بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا أحييكم أيها الأخوة جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا جميعا في هذا اللقاء الخير والبركة، وأن يجعل ما نقوله فيه حجة لنا جميعا يوم نلقى الله عز وجل. وينبغي أيها الإخوة، ونحن بين يدي هذه الدروس التي تنظمها هيئة الحرم و رئاسة شؤون الحرم المسجد النبوي، بين يدي هذه الدروس أحب أيها الإخوة أن نستشعر أمورا لا بد أن تكون منا على بال. الأمر الأول، ينبغي أن نستشعر قيمة طلب العلم الشرعي وتحصيله وحاجتنا الشديدة إليه، فالعلم أفضل ما اكتسبه الإنسان وأكرم ما حصله في هذه الحياة. العلم أنفس شيء يعطيه الإنسان وقته في هذه الحياة، وإن كنا نعطي أوقاتنا أو كثير من أوقاتنا لأمور ليس لها قيمة لو تأملنا، ولا وزن لها لو تفكرنا. أما العلم الذي فيه سعادتنا وفلاحنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة، فإننا نعطيه من وقتنا القليل ونشح عليه بأوقاتنا، مع أننا لو أعطيناه من وقتنا القليل فتح لنا أبواب الخير وأنار لنا الطريق وبدد عن طريقنا الظلمات، وأصبح من معه العلم يمشي في هذه الحياة مبصرا طريقه تمام الإبصار، يعرف أين يذهب ومتى يذهب ولماذا يذهب ومع من يذهب وإلى أي شيء يذهب. كل هذه الأسئلة أو هذه الأمور واضحة أمامه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالعلم نور وضياء وبرهان ودليل لصاحبه إلى كل خير، ولهذا العلم أفضل الأعمال، أفضل الأعمال وأنبل الأمور المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه البوابة التي تدخل من خلالها إلى كل خير. بدون العلم ما يستطيع الإنسان يميز بين الحلال والحرام والهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل. بدون العلم ما تتميز الأمور ولا تتضح الأشياء إلا بالعلم. ولهذا ينبغي على كل إنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا أن يعطي هذا العلم من وقته، وأن يقدم شيئا من أيامه في سبيل تحصيل العلم إلى أن يتوفاه الله عز وجل، سواء كان كبيرا أو صغيرا. الإمام أحمد رحمه الله مع إمامته وعلمه ورفعة قدره كان إلى آخر حياته يقرأ ويطلب العلم، حتى إنه قيل له في ذلك، قيل له: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أزال أستعمل أداة الكتابة وأكتب وأقرأ وأبحث إلى أن يتوفاني الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلم نحتاج إليه في حياتنا كلها وأوقاتنا جميعها، ولا نستغني عنه. ومن استغنى أو ادعى الاستغناء عن العلم فقد حكم على نفسه بالسفه والغي، فقد حكم على نفسه بالسفه والغي، ورغب بنفسه عن سبيل الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا لا يزال المسلم بخير ما دام يحس أنه بحاجة للعلم، ما دام يحس بأنه بحاجة للعلم، وينمي في نفسه هذا الإحساس، ويتطلب حلق العلم ومجالس الذكر ليحصل منها الخير والنفع والفائدة. هذا أمر. الأمر الآخر، ينبغي أيها الإخوة أن نستشعر جميعا شرف المكان الذي نعمل به، وأيما شرف لهذا المكان الذي نعمل به. فالإخوة جميعا أكرمهم الله عز وجل ومن عليهم بالعمل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مكرمة للإنسان وشرف، شرف للإنسان أن يعمل في هذا المكان. وعندما تحتسب عند الله سبحانه وتعالى الثواب والأجر في عملك في هذا المكان، فإنك تثاب على ذلك وتؤجر أعظم الأجر، وتحصل من خلال ذلك خيرا عظيما وثوابا جزيلا. تذكر أنك تعمل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسجد له حرمته وله مكانته وله قدره. فمن أكرمه الله عز وجل بالعمل في هذا المكان ينبغي أن يقدر له قدره، وأن يعرف له مكانته، بل ينبغي عليه أن يجعل هذا المكان الذي يعمل به سببا لزيادة إيمانه وصلاح قلبه وزكاة نفسه وإقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى. عندما يخرج من بيته إلى عمله يستشعر أنه ذاهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتشرف بالعمل فيه، ولينال هذه الكرامة بالعمل في هذا المكان المبارك، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعندما يستشعر من يعمل في هذا المكان قيمة المكان وقدره ومكانته ورفعة شأنه، فإن هذا سينعكس على عمله خيرا وصلاحا وزيادة وسلامة من الخطأ والتقصير. وإذا كان الآخرون يقصرون في أعمالهم لقلة شأن المكان الذي يعملون فيه أو لسبب آخر، فإن من يعمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أشد محافظة وأعظم رعاية وأجل اهتماما من غيره. فهو ليس في أي مكان، ليس في أي مكان يعمل، وإنما هو يعمل في مكان مبارك. ثم تذكر وأنت تعمل في هذا المكان أن كل المسلمين الذين ييسر لهم الله تبارك وتعالى هذا الأمر يأتون إلى هذا المسجد من كل مكان، بل في العالم من يتمنى أن يأتي في هذا المكان الذي أنت تبقى فيه الساعات الطوال كل يوم في العالم الإسلامي، من يتمنى أن يأتي للحظة واحدة ليصلي ركعتين في هذا المسجد ويعود إلى بلده، بينما أنت في كل يوم تبقى حدود 7 ساعات في هذا المكان. فهذه نعمة، نعمة ساقها الله إليك، وفضل يسره الله تبارك وتعالى لك. والإنسان العاقل عندما تأتيه النعمة الجليلة الكبيرة يعرف قدرها ويعرف مكانتها ويرعاها حق رعايتها ويؤدي حقها كما أمر الله تبارك وتعالى. ومما ينبغي أن نستشعره ونحن في هذا المكان أننا ولا وكل واحد منا في موقعه قدوة لمن يأتي ولمن يأتي إلى هذا المكان. ولهذا كل من يعمل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون قدوة في الخير، قدوة في الصلاح، قدوة في الطاعة والعبادة والمحافظة على أوامر الله، قدوة في الأخلاق وحسن المعاملة والتأدب مع الآخرين وحسن الحديث معهم وطلاقة الوجه وحسن المحيا. فهذه الصفات ينبغي أن تكون في من يعمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على أتم وجه وأحسن حال، لأن ما يرى عليه من خلق وأدب ومعاملة يأخذه الناس ما أخذ الاقتداء، يأخذه الناس ما أخذ الاقتداء والتأسي، فيقولون هذا الشخص كل يوم في هذا المكان يرى الخير ويرى الفضل ويسمع الفضل ويعيش بين أهل الفضل، لابد أن أعماله تكون ماشية على الفضل والاستقامة. فهذه أمور ينبغي أن نستشعرها، ومما ينبغي أن نستشعره في كل وقت وحين إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وابتغاء وجهه تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. فالعلم الذي اجتمعنا لأجله الآن وجلسنا لأجله عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى ويثيب عليه، فهو بحد ذاته عبادة. العلم عبادة، جلوسك في حلقة العلم ومجلس الذكر هذا عبادة، عبادة لله، وأنت في مجلس الذكر تثاب وتؤجر، إضافة إلى ما تحصله في مجلس الذكر ومجلس العلم من دلالة على الخير وأبواب في الصلاة ومسائل في فقه الدين وغير ذلك. لكن جلوسك في حلقة العلم محتسبا طالبا الأجر من الله تبارك وتعالى هذا بحد ذاته عبادة لله يثيبك الله عز وجل عليه. والعبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العابد إلا إذا أخلص فيها لله، العبادة لا يقبلها الله من العابد إلا إذا أخلص فيها لله. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل من العمل العلم أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجه الله. ولهذا أدعوكم وأدعو نفسي إلى أن نستشعر الإخلاص وأن ننوي بعملنا هذا وكل أعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى لننال عظيم موعوده وليبارك لنا في جلوسنا واجتماعنا وبقائنا في هذا المكان أوقات نحصل فيها من الخير. أما إذا كان قصد الإنسان في طلب العلم غير وجه الله فإن الله لا يقبل منه عمله ويقوم منه خاسرا والعياذ بالله، لأنه لم يبتغي بعمله وجه الله. والله تبارك وتعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء الذين يشكر الله تبارك وتعالى سعيهم، من يريد بعمله الآخرة يعني يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة ويسعى لها سعيا. فالإخلاص الإخلاص، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه. ومما أذكركم به أيها الإخوة ونحن بين يدي هذه الدروس أهمية العمل بما يتعلم الإنسان فالعلم يقصد لغيره، العلم مقصود لغيره، ومقصود العلم العمل، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول مقصود يقول يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم مقصوده العمل، أن تعمل به، أن تطبقه، أن تمتثله، أن تسير عليه في حياتك، هذا هو مقصود العلم الشرعي. ليس مقصود العلم الشرعي أن يتكثر الإنسان بمعرفة المسائل ومعرفة الأحكام، وإنما مقصود العلم الشرعي أن يعمل الإنسان بما يسمع من الخير وبما يدل عليه من أبواب الصلاح والهداية. وأقول لكم وبكل صراحة عن واقعنا جميعا، كل واحد منا أيها الإخوة مقصر، مقصر فيما ينبغي عليه أمام الله تبارك وتعالى، وبما ينبغي أن يكون عليه تجاه من خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. كل واحد منا مقصر، ولو التفت كل واحد منا إلى حياته لوجد جوانب وجوانب عديدة من التقصير والخطأ والتفريط في جوانب عديدة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فليس من اللائق بالإنسان وليس من الحري بالعاقل أن يستديم الخطأ ويستمر عليه ويستمرئه، بل ينبغي أن يكون الإنسان دائما في محاسبة لنفسه وتأنيب لقلبه وتفتيش في أحواله وتأمل في أعماله. فإذا كان كذلك سيشعر بالتقصير، وإن لم يفعل ذلك سيمضي في هذه الحياة وهو من أشد الناس تقصيرا وأكثرهم خطأ، ويمشي بينهم وهو يرى نفسه أحسنهم عملا وأزكاهم قلبا وأطيبهم سريرا، وهذا إنما يخدع نفسه، وهذا إنما يخدع نفسه ويغر نفسه. ومن الخير للإنسان أن يدرك حقيقة نفسه وأن يكون بصيرا بحاله. وعندما يحاسب الإنسان نفسه هذه المحاسبة ويستشعر من نفسه هذا الخطأ والتقصير، يبحث عن الأسباب التي تعينه على صلاح نفسه وزكاء قلبه وتلافي ما عنده من خطأ. وأعظم الأمور المعينة لذلك أو المعينة على ذلك مجالس العلم التي يحصل فيها زيادة الإيمان وقوة اليقين وصلاح السلوك والتفقه في الدين، وهي أفضل المجالس التي يجلسها الناس في هذه الدنيا كلها. جاء في صحيح مسلم أن النبي من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أصحابه وهم حلقة جلوس في المسجد، فقال ما تذاكرون أي شيء تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم بالله. قال والله ما أجلسنا إلا ذلك، يعني ما جلسنا إلا للعلم وطلب العلم وتحصيله. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني ما طلبت منكم الحلف وأنا أتهمكم بالكذب، أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أي كرامة أعظم من هذا؟ وأي فضل أعظم من هذا أن يباهي بك الرب العظيم مع أنه غني عنك وغني عن طاعته وغني عن جلوسك في حلقة العلم. أي كرامة أفضل من أن يباهي بك الرب العظيم الملائكة الكرام؟ وفي الحديث الآخر وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولهذا لا يليق بالإنسان أن يمضي في هذه الحياة وأن يتصرم عمره في هذه الحياة دون أن يكون له حظ من هذه الرياضة المباركة، رياض العلم ومجالس الذكر. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر كما بين العلماء أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام وتشرح فيها مسائل الإيمان. هذه أيها الإخوة نقاط أحببت التنبيه عليها بين يدي دخولنا في بعض الدروس التي نتناولها من خلال هذه الدورة. وقبل البدء أيضا وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نشكر القائمين على شؤون الحرمين والقائمين على هذه الدورة على وجه الخصوص على جهدهم المبارك وسعيهم الطيب لتحقيق مثل هذا الاجتماع الذي نسأل الله عز وجل أن يحقق فيه الخير والبركة وأن يجعله في موازين حسنات الجميع يوم لقاء الله تبارك وتعالى، وأن يجعل كل ما يقال فيه حجة على الجميع لا حجة عليهم، وأن يكون سببا لنا جميعا لنيل الرفعة عند الله وصلاح الأعمال وزكاء القلوب واستقامة الأحوال. ولله تبارك وتعالى الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الموضوع الذي نتدارسه مع الإخوة الأفاضل الكرام فهو في كتاب لا بد وأن جميع الإخوة على معرفة به، وسبق لهم قراءته والاطلاع عليه أكثر من مرة. هذا هو الحري بجميع الإخوة، فهو كتاب معروف عند الجميع وفي متناول يد الجميع، وكتاب استفاد منه خلق كثير وفيه نفع عظيم. وبالتشاور مع الإخوة رأينا أن يكون هذا الكتاب مرتكزا لنا في دراسة المسائل المتعلقة بالعقيدة والتوحيد. وأنتم تعلمون أن العقيدة والتوحيد هي الأساس لبناء هذا الدين والأصل الذي يقوم عليه هذا الإيمان. فالإيمان والدين عموما مثله مثل النخلة، مثله مثل النخلة. ومن المعلوم أن النخلة لا تقوم إلا على أصل، ولا يكون قيامها حسنا قويا راسخا ثابتا مثمرا نافعا إلا إذا كان أصلها ثابت ومتمكن. ولهذا كلما كان أصل النخلة قويا متمكنا ضاربا في الأرض عميقا فيها كلما كان ذلك أطيب لثمارها وأبقى لها وأنفع وأجدى. وهذا أمر يدركه الجميع. الإيمان كذلك، الإيمان له أصل، وأصله في القلب، أصله في القلب، ولها فرع وهي الأعمال والطاعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فالإيمان كما في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للإيمان. واسمعوا هذا الحديث وهو في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر، مرة أتي النبي عليه الصلاة والسلام بجمار نخلة، أتي بجمار نخلة، وجمار النخلة يعرفه الجميع، أبيض اللون وحلو الطعم جميل المذاق، فأتي بجمار نخلة فأكل منه عليه الصلاة والسلام ووضعه أمامه، وضعه أمامه، ثم خاطب الصحابة وهم جلوس عنده فقال: أخبروني بشجرة جعلها الله تبارك وتعالى مثلا للمؤمن. وفي رواية أنه قال لهم: لا يتحات ورقها ولا كذا ولا كذا، أخبروني عن هذه الشجرة. وجمار النخلة أمامهم، أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسألهم هذا السؤال، فهذا فيه تقريب للجواب، يعني لو أنهم انتبهوا لهذا الذي أمام النبي عليه الصلاة والسلام ربما أنه جرهم إلى الجواب. لكن الصحابة لما طرح عليهم هذا السؤال ذهبوا إلى أشجار البوادي التي في الجبال وفي الأودية وفي، فأخذوا يعددون، كل يتذكر من أشجار البوادي ويسمي شجرة، ذهبوا بعيدا، بينما المسؤول عنه عندهم وأمامهم، لكن ذهبوا إلى أشجار البوادي وأخذوا يعددون، وما منهم واحد قال هي النخلة. ابن عمر راوي الحديث يقول: وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن نظرا لمكان أبي وعمر رضي الله عنهما استحييت أن أقول، يعني والده موجود وعمر بن الخطاب موجود، فاستحى أن يجيب بحضرتهما تأدبا معهما، فاستحى أن يقول. فلما ما عرفوا الجواب قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. ولما خرجوا من ذلك المجلس قال ابن عمر لوالده عمر: والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فما منعك أن تقول ذلك؟ والله لو أنك قلت ذلك لكان أحب إلي من كذا وكذا، لأن الأب يسعد بتفوق ابنه ونبوغه وبروزه وتحقق جدارته. فقال: والله لئن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. قال: والله لم يمنعني من ذلك إلا مقامك ومقام أبي بكر. هذا في أدب الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد من الحديث هو هذا المثل العجيب الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن. فالمؤمن مثل النخلة، والنخلة لها أصل ولها فرع، فهذا مثل الإيمان، والإيمان له أصل، بل له أصول مهمة، وهي ستة أصول. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أصول للإيمان. وليس من الحكمة بالإنسان ولا من الخير له أن يعتني بالفروع ويهمل الأصول، بل الواجب أن يعتني عناية تامة بالأصول والفروع ويركز على الأصول، لأن الأساس الذي يقوم عليه بناء هذا الدين ويرتكز عليه. ومن هنا عظم اهتمام أهل العلم وعظمت عنايتهم بالتوحيد والعقيدة ودعوة الناس إليه وبيانه لهم، حتى تكون طاعتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى قائمة على أصول صحيحة وأسس سليمة. لا سيما أيضا وأن الانحرافات في التوحيد بسبب الشبهات التي يلقيها أهل الباطل ويروجها دعاة الضلال بدأت تنتشر بين الناس. ولهذا من الخير لكل مسلم أن يعرف وأن يتذاكر بين الوقت والآخر مسائل التوحيد وأمور العقيدة ويستحضرها ويستحضر جوانبها حتى يكون لها الأثر البالغ عليه في حياته كلها. ومن العلماء الذين كان لهم جهود طيبة أثمرت ثمارا كبيرة في العالم كله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وألف في هذا الجانب كتبا كثيرة، من أحسنها كتاب كتبه لجميع المسلمين بكافة طبقاتهم للرجال والنساء للصغار والكبار، سماه الأصول الثلاثة، سماه الأصول الثلاثة. نستمر والمهم الصوت. سماه الأصول الثلاثة. هذا الكتاب الذي هو الأصول الثلاثة المؤلف رحمه الله تكلم فيه عن ثلاثة أصول مهمة ينبغي على كل مسلم ومسلمة، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. أصول ثلاثة عندما يدخل الإنسان في قبره لا يسأل عن شيء إلا عنها هذه الأصول، وهي معرفة الله ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وكل واحد منا سيموت، وعندما يموت ويدخل إلى قبره توجه إليه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء في السنة أن يقول المسلم عند سماع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. من السنة أن تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه الثلاثة الأصول يسن أن تقولها عند سماعك للمؤذن في كل مرة، في كل مرة تسمع الأذان، أذان الظهر، أذان العصر، أذان المغرب، أذان العشاء، أذان الفجر. إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، من السنة أن يقول المسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. هذه الأمور الثلاثة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هي الأصول الثلاثة التي ألف فيها الشيخ رحمه الله مؤلفه المعروف بالأصول الثلاثة، وهي نفسها التي يسأل عنها الميت في قبره. يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما المؤمن فيثبته الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. المؤمن يثبته الله فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الظالم فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا الذي يضله الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه الأصول هي أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم دراسة ومذاكرة. ولهذا أهل العلم يوصون كثيرا بحفظها، وإن عسر على المسلم حفظها يقرأها مرات كثيرة حتى تكون أشبه بالمحفوظ عنده، وإن عسر عليه قراءتها لعدم تمكنه من القراءة فإنه يطلب من قريب له أو عزيز عنده أن يقرأها عليه مرات وكرات حتى تكون أشبه بالمحفوظ عنده. ولهذا أيها الإخوة أنا أوصي بهذا الجانب، إما أن تحفظ وإما أن تقرأ مرات حتى تكون أشبه بالمحفوظ. ماذا يضيرني إذا احتسبت صلاحا لنفسي ورفعة عند ربي وأخذت أقرأ هذه الأصول مرات عديدة حتى أتمكن منها وحتى يكون لها قوة في قلبي وثباتا في النفس؟ كنا نود أن تكون هذه الأصول في متناول الجميع، فأظن بعض الإخوة معهم الكتاب الأصول الثلاثة، ولعل إن شاء الله في الجلسة القادمة يكون الكتاب في يد الجميع. ومن باب الوصية فقط والتذكير بما لا يخفى على الإخوة قبل المجيء، أحبذ أن يمر كل واحد منا في بيته على الكتاب مرتين ثلاث أيام مذاكرتنا له، حتى تكون المذاكرة عن شيء موجود في ذهن الإنسان قد قرأه ومر عليه مرات عديدة ووجد عنده فيه أسئلة واستفهامات. فلهذا الكتاب إذا كان بيد الإخوة أوصي بأن يقرأ قبل الدرس مرات في المنزل حتى يكون إما محفوظا عندك أو أشبه بالمحفوظ. بدأ الشيخ رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا المقطع من كلامه رحمه الله نكتفي به هذا اليوم. بدأ الكتاب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من السنة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته. فمن السنة أن يبدأ الأمر العظيم أو الأمر الذي له بال ببسم الله الرحمن الرحيم. وعندما يؤلف عالما كتابا يبدأه ببسم الله فإن مراده أبدأ مستعينا بالله، لأن الباء في بسم الله للاستعانة. فهو يقول، يعني كأنه يقول بسم الله أي بسم الله أكتب، يعني كتابتي أقوم بها مستعينا بالله تبارك وتعالى. أنت عندما تقرأ كتابا وتقول بسم الله أي بسم الله أقرأ، استعين بالله على القراءة. عندما تدخل بيتك وتقول بسم الله فالباء للاستعانة أي بسم الله أدخل. وعندما يأكل الإنسان طعامه ويقول بسم الله أي بسم الله آكل. فبسم الله جار ومجرور، الباء حرف جر واسم مجرور بحرف الباء، وهما متعلقان بشيء محذوف مقدر. ما هو؟ بحسب مقام الإنسان في البسملة، إن كان يأكل بسم الله يأكل، إن كان يكتب بسم الله أكتب، إن كان يقرأ بسم الله أقرأ، وهكذا. وأهل العلم يقولون ينبغي أن يكون هذا المحذوف تقديره مؤخر، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، حتى يفيد الحصر. فقولك بسم الله أكتب أي به وحده دون ما سواه، يعني نستعين به تبارك وتعالى ولا أستعين بغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة اشتملت على ثلاث أسماء لله سبحانه وتعالى، اشتملت على ثلاثة أسماء: الله والرحمن والرحيم، وهي من الأسماء الحسنى العظيمة لله سبحانه وتعالى. والله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله من الإله والإله هو المعبود، فالله أي ذو الألوهية والعبودية الذي تأله القلوب وتخضع له وتعبده وتطيعه وتمتثل أمره. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان دالان على اتصاف الله تبارك وتعالى بالرحمة، والله عز وجل له رحمة واسعة شملت المخلوقات كلها، وله رحمة خاصة كتبها للمؤمنين. بالرحمة الخاصة هداهم للخير ووفقهم للصلاح وجنبهم سبل الردى، وبالرحمة الخاصة يدخلهم الجنة وينجيهم من النار وينيلهم رضاه، وكان بالمؤمنين رحيما. فهو سبحانه وتعالى له رحمة خاصة بالمؤمنين، وهناك رحمة عامة للخلق كلهم، بها يخلقهم ويرزقهم ويطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويشفيهم إلى غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال اعلم رحمك الله. اعلم هذه الكلمة يؤتى بها دائما في بين يدي الأمور المهمة ترغيبا وتشويقا وحثا على الخير، اعلم، فكأنه ينبه القارئ إلى أهمية ما سيلقى عليه من الخير وما سيدل إليه من العلم. اعلم، يعني هيئ نفسك للعلم، هيئ نفسك للعلم. رحمك الله، رحمك الله، المراد بالرحمة هنا مغفرة ما مضى من الذنوب والتوفيق والسداد فيما بقي من الحياة، هذا المراد بالرحمة إذا أطلقت أو ذكرت وحدها. أما إذا ذكرت الرحمة مع المغفرة، إذا ذكر معا بأن يقال اعلم غفر الله لك ورحمك، فإن المراد بالمغفرة غفران ما مضى من الذنوب، والرحمة التوفيق والسداد لما بقي في الإنسان أو لما يستقبله الإنسان من حياته، فتكون الرحمة المغفرة للماضي والرحمة للمستقبل. أما إذا ذكرت المغفرة وحدها شملت المعنيين، وكذلك الرحمة إذا ذكرت وحدها شملت المعنيين. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا تعلم أربع مسائل، والوجوب هنا على الناس كلهم، على كل مكلف ذكر أو أنثى، فهذه المسائل ليست مختصة بفئة من الناس، بل هي واجبة على جميع المكلفين من الرجال والنساء. المسألة الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة، والرابعة الصبر. هذه أربعة مسائل مهمة يجب على كل مسلم أن يتعلمها. المسألة الأولى العلم، يجب تعلم العلم، واجب علينا تعلم العلم. والمراد بالعلم الذي يجب على كل مكلف أن يتعلمه هو العلم الذي لا يتم الواجب إلا به، مثلا ما الإيمان، ما معنى شهادة لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، كيف أصلي، كيف أصوم، ما الحلال ما الحرام. هذه أمور يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. ولهذا العلماء يقولون العلم نوعان: علم واجب على الأعيان، وعلم واجب على الكفاية، علم فرض عين وعلم فرض كفاية. فالشيخ هنا يتحدث عن العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف ومكلف، على كل مسلم ومسلمة. وفي هذا الكتاب الذي بين أيدينا جمع الشيخ الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وبسط جوانبا مهمة من أدلتها والتفاصيل المتعلقة بها. فالعلم من أهم الواجبات وأوجبها، بل إنه به يبدأ قبل غيره، بالعلم يبدأ قبل غيره. وكما سيأتي معنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبه يبدأ، ولهذا بدأ به هنا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، أي العلم الذي مفروض على الأعيان: تعلم التوحيد، تعلم أصول الإيمان، تعلم الأمور المتعلقة بالشهادتين، تعلم أركان الإسلام، معرفة الحلال والحرام، حتى يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى على بصيرة. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية العمل، العمل بالعلم، وهذا هو مقصود العلم. أما أن يتعلم الإنسان العلم دون أن يحقق مقصوده وهو العمل، فإن علمه يكون حجة عليه أمام الله يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. فهناك أقوام يضعهم الله بالقرآن، وهو من لا يقيم حدود القرآن ولا يمتثل أوامر القرآن ولا يعمل بما جاء في القرآن. فالقرآن أنزل ليعمل به، كما يقول الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به. فهذا مقصود العلم، مقصود العلم العمل. ولهذا ينصح العلماء كل طالب علم أو كل إنسان وفقه الله عز وجل لحضور مجلس ذكر وحلقة علم أن يهيئ نفسه للعمل، أن يهيئ نفسه للعمل، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على العمل بما يسمع. أما أن يكون يسمع ويفهم ويتعلم ويقف على الدليل ولا يعمل، هذا يكون وبالا عليه، وبالا عليه عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. وهنا لا يجوز له أن يتخلى عن العلم لأنه يقول: أنا لا أعمل. ولا يجوز له كذلك أن لا يعمل بما يعمل، بل يحقق السعادة، والسعادة لا تتحقق إلا بالأمرين معا: طلب العلم والعمل به، طلب العلم والعمل به. والعلماء واجبهم في هذا الجانب البيان والنصيحة والدلالة على الخير. أما العمل فهذا كل وشأنه بحسب ما يوفقه الله تبارك وتعالى إليه. من باب اللطائف يقولون: مرة جاء أحد المصلين إلى إمام المسجد عندهم في الحي، خطيب المسجد، كان خطيبا يعني جيدا في خطابته وبيانه ونصحه للناس وتخيره للمواضيع المناسبة، وقديم في الخطابة، له سنوات تتجاوز 30 سنة. فأتاه أحد المصلين عنده، قال له: أنت منذ 30 سنة وأنت تخطب منذ 30 سنة وأنت تخطب تلقي الخطب في الناس وفينا منذ 30 سنة وأنت تخطب، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت وأنت منذ 30 سنة تخطب؟ قال لها الخطيب أو الشيخ: وأنتم منذ 30 سنة تسمعون، ماذا عملتم؟ يعني الذي على الخطيب ماذا؟ البيان. الذي على الخطيب أن يبين ويوضح، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالخطيب والإمام والواعظ عليه أن ينصح للناس ويتخير لهم المواضيع المناسبة والأسلوب الطيب ويعظهم ويذكرهم، أما العمل فليس عليك هداهم. هدايتهم وهو شرح الصدر للخير والإقبال على العمل وتطبيقه، هذا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا المسلم عندما يحضر مجلس العلم وحلقة الذكر ينبغي عليه أن يهيئ نفسه للعمل وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على العمل، أن يطلب من الله أن يعينه ليعمل بالعلم والخير الذي يعمل به. إذن هذه المسألة الثانية، العمل بما يعمل الإنسان، وهما مسألتان بهما السعادة: العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، بهما سعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة. وفي سورة الفاتحة يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر أقسام الناس الثلاثة: القسم الأول المنعم عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، والقسم الثاني المغضوب عليهم وهم من عندهم علم ولا يعملون به، والقسم الثالث من يعملون بلا علم، عندهم عمل وعبادات وأنواع كثيرة من الطاعات لكن بدون علم شرعي. فالأقسام ثلاثة: منعم عليهم من عندهم العلم والعمل، مغضوب عليهم من عندهم عمل ولا يعملون به، ضالون من عندهم أعمال كثيرة وطاعات عديدة بدون علم شرعي بل بالبدع والأهواء والضلالات. فهي أقسام ثلاثة. والمسلم في كل صلاة بل في كل ركعة من كل صلاة يقول: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو صراط الذين أنعمت عليهم؟ ما صفته؟ الذي جمع أهله بين العلم والعمل. غير المغضوب عليهم من عندهم علم بلا عمل، ولا الضالين وهم من عندهم عمل بلا علم. ولهذا المسلم دائما يسأل الله في كل يوم مرات كثيرة. كم مرة يقول المسلم في اليوم اهدنا الصراط المستقيم وجوبا؟ كم مرة؟ 5 مرات؟ 25؟ 17 مرة. وجوبا لأن عندك الصلوات احسبها، يعني إذا حسبت الصلوات الخمس والركعات التي فيها 17 ركعة في اليوم والليلة، فإذا 17 مرة في اليوم والليلة تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم كأنك تقول: يا الله أكرمني بالعلم النافع ووفقني للعمل الصالح. هذه جمعتها قولك اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الذي جمع أهله وأربابه بين العلم والعمل. ما هو العلم؟ قال الشيخ: هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه الأصول الثلاثة ولا نقف عندها الآن لأنه سيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إليه. إذا أكرمك الله عز وجل بعلم نافع وعملت به وهداك الله إليه، هذا العلم أو الخير الذي وصلك أوصله إلى الآخرين. وأنذر عشيرتك الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف. علم زوجتك، أولادك، إخوانك، أقاربك، دلهم على الخير. الآن كثير من المجالس، مجالس العائلات، تذهب هدر. أحيانا يقومون ولا يذكر في مجلسهم الله سبحانه وتعالى، أحيانا يقومون ولا يذكر في مجلسهم مسألة علمية واحدة، وربما يمتلئ المجلس بغيبة ونميمة وسخرية وأمور كثيرة تسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أكرمه الله عز وجل بالعلم وانشرح صدره للعلم وعمل به أن يقدمه للناس، ولا سيما الأقارب والأهل، والدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينال شيء من الأذى، من السخرية، من الاستهزاء، فعليه أن يصبر وأن يحتسب أجره على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ الدليل على هذه المسائل الأربعة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتأمل الآية أو السورة جيدا. يقول الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم حجة عليهم. والعصر، هذا قسم من الله، والعصر معروف الزمان، أو قيل الوقت الذي هو من بعد الظهر إلى غروب الشمس، أو انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس. يقسم الله عز وجل بالعصر، هو مخلوق من مخلوقات الله، والله يقسم بما يشاء من مخلوقاته. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، فيقسم تبارك وتعالى بالعصر أن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان خاسر، إلا يعني هؤلاء المستثنون من الخسران، وهم من جمعوا بين صفات أربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهي المسائل الأربع التي نبه عليها الشيخ رحمه الله. ثم أورد قول الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. هذا في بيان أهمية هذه السورة. ثم نقل عن الإمام البخاري أهمية البدء بالعلم قبل القول والعمل، قال: باب العلم قبل القول والعمل. هذا في صحيح البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، يعني يبدأ بالعلم قبل أن يقول الإنسان وقبل أن يعمل. وذكر الدليل على ذلك، وهو قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فهذا فيما يتعلق بهذا الجزء الأول من هذا الكتاب، وسيأتينا تفاصيل مهمة في الدروس القادمة إن شاء الله من خلال كتاب الأصول الثلاثة. وأود أن يكون الكتاب بأيدي الجميع إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الخير والفائدة، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يأخذ بنواصينا الخير، وأن يصلحنا في أنفسنا، وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وأن يهدينا لكل خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا أحييكم أيها الأخوة جميعا بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا جميعا في هذا اللقاء الخير والبركة، وأن يجعل ما نقوله فيه حجة لنا جميعا يوم نلقى الله عز وجل. وينبغي أيها الإخوة ونحن بين يدي هذه الدروس التي تنظمها الهيئة، هيئة الحرم ورئاسة شؤون الحرم المسجد النبوي، بين يدي هذه الدروس أحب أيها الإخوة أن نستشعر أمورا لا بد أن تكون منا على بال. الأمر الأول، ينبغي أن نستشعر قيمة طلب العلم الشرعي وتحصيله وحاجتنا الشديدة إليه، فالعلم أفضل ما اكتسبه الإنسان وأكرم ما حصله في هذه الحياة. العلم أنفس شيء يعطيه الإنسان وقته في هذه الحياة، وإن كنا نعطي أوقاتنا أو كثير من أوقاتنا لأمور ليس لها قيمة لو تأملنا ولا وزن لها لو تفكرنا، أما العلم الذي فيه سعادتنا وفلاحنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة فإننا نعطيه من وقتنا القليل ونشح عليه بأوقاتنا، مع أننا لو أعطيناه من وقتنا القليل فتح لنا أبواب الخير وأنار لنا الطريق وبدد عن طريقنا الظلمات، وأصبح من معه العلم يمشي في هذه الحياة مبصرا طريقه تمام الإبصار، يعرف أين يذهب ومتى يذهب ولماذا يذهب ومع من يذهب وإلى أي شيء يذهب. كل هذه الأسئلة أو هذه الأمور واضحة أمامه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالعلم نور وضياء وبرهان ودليل لصاحبه إلى كل خير، ولهذا العلم أفضل الأعمال، أفضل الأعمال وأنبل الأمور المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه البوابة التي تدخل من خلالها إلى كل خير. بدون العلم ما يستطيع الإنسان يميز بين الحلال والحرام والهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، بدون العلم ما تتميز الأمور ولا تتضح الأشياء إلا بالعلم. ولهذا ينبغي على كل إنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا أن يعطي هذا العلم من وقته وأن يقدم شيئا من أيامه في سبيل تحصيل العلم إلى أن يتوفاه الله عز وجل، سواء كان كبيرا أو صغيرا. الإمام أحمد رحمه الله مع إمامته وعلمه ورفعة قدره كان إلى آخر حياته يقرأ ويطلب العلم، حتى إنه قيل له في ذلك، قيل له إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أزال أستعمل أداة الكتابة وأكتب وأقرأ وأبحث إلى أن يتوفاني الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلم نحتاج إليه، نحتاج إليه في حياتنا كلها وأوقاتنا جميعا ولا نستغني عنه. ومن استغنى أو ادعى الاستغناء عن العلم فقد حكم على نفسه بالسفه والغي، فقد حكم على نفسه بالسفه والغي، ورغب بنفسه عن سبيل الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا لا يزال المسلم بخير ما دام يحس أنه بحاجة للعلم، ما دام يحس بأنه بحاجة للعلم وينمي في نفسه هذا الإحساس ويتطلب حلق العلم ومجالس الذكر ليحصل منها الخير والنفع والفائدة. هذا أمر الأمر الآخر ينبغي أيها الإخوة أن نستشعر جميعا شرف المكان الذي نعمل به، وأيما شرف لهذا المكان الذي نعمل به. فالإخوة جميعا أكرمهم الله عز وجل ومن عليهم بالعمل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مكرمة للإنسان وشرف، شرف للإنسان أن يعمل في هذا المكان. وعندما تحتسب عند الله سبحانه وتعالى الثواب والأجر في عملك في هذا المكان، فإنك تثاب على ذلك وتؤجر أعظم الأجر، وتحصل من خلال ذلك خيرا عظيما وثوابا جزيلا. تذكر أنك تعمل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسجد له حرمته وله مكانته وله قدره. فمن أكرمه الله عز وجل بالعمل في هذا المكان ينبغي أن يقدر له قدره وأن يعرف له مكانته، بل ينبغي عليه أن يجعل هذا المكان الذي يعمل به سببا لزيادة إيمانه وصلاح قلبه وزكاة نفسه وإقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى. عندما يخرج من بيته إلى عمله يستشعر أنه ذاهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتشرف بالعمل فيه، ولينال هذه الكرامة بالعمل في هذا المكان المبارك مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعندما يستشعر من يعمل في هذا المكان قيمة المكان وقدره ومكانته ورفعة شأنه، فإن هذا سينعكس على عمله خيرا وصلاحا وزيادة وسلامة من الخطأ والتقصير. وإذا كان الآخرون يقصرون في أعمالهم لقلة شأن المكان الذي يعملون فيه أو لسبب آخر، فإن من يعمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أشد محافظة وأعظم رعاية وأجل اهتماما من غيره، فهو ليس في أي مكان، ليس في أي مكان يعمل، وإنما هو يعمل في مكان مبارك. ثم تذكر وأنت تعمل في هذا المكان أن كل المسلمين الذين ييسر لهم الله تبارك وتعالى هذا الأمر يأتون إلى هذا المسجد من كل مكان، بل في العالم من يتمنى أن يأتي في هذا المكان الذي أنت تبقى فيه الساعات الطوال كل يوم في العالم الإسلامي، من يتمنى أن يأتي للحظة واحدة ليصلي ركعتين في هذا المسجد ويعود إلى بلده، بينما أنت في كل يوم تبقى حدود 7 ساعات في هذا المكان. فهذه نعمة، نعمة ساقها الله إليك، وفضل يسره الله تبارك وتعالى لك. والإنسان العاقل عندما تأتيه النعمة الجليلة الكبيرة يعرف قدرها ويعرف مكانتها ويرعاها حق رعايتها ويؤدي حقها كما أمر الله تبارك وتعالى. ومما ينبغي أن نستشعر ونحن في هذا المكان أننا وكل واحد منا في موقعه قدوة لمن يفت ولمن يأتي إلى هذا المكان. ولهذا كل من يعمل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون قدوة في الخير، قدوة في الصلاح، قدوة في الطاعة والعبادة والمحافظة على أوامر الله، قدوة في الأخلاق وحسن المعاملة والتأدب مع الآخرين وحسن الحديث معهم وطلاقة الوجه وحسن المحيى فهذه الصفات ينبغي أن تكون في من يعمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على أتم وجه وأحسن حال، لأن ما يرى عليه من خلق وأدب ومعاملة يأخذه الناس ما أخذ الاقتداء، يأخذه الناس ما أخذ الاقتداء والتأسي، فيقولون هذا الشخص كل يوم في هذا المكان يرى الخير ويرى الفضل ويسمع الفضل ويعيش بين أهل الفضل، لابد أن أعماله تكون ماشية على الفضل والاستقامة. فهذه أمور ينبغي أن نستشعرها، ومما ينبغي أن نستشعره في كل وقت وحين إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وابتغاء وجهه تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. فالعلم الذي اجتمعنا لأجله الآن وجلسنا لأجله عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى ويثيب عليه، فهو بحد ذاته عبادة. العلم عبادة، جلوسك في حلقة العلم ومجلس الذكر هذا عبادة، عبادة لله، وأنت في مجلس الذكر تثاب وتؤجر، إضافة إلى ما تحصله في مجلس الذكر ومجلس العلم من دلالة على الخير وأبواب في الصلاة ومسائل في فقه الدين وغير ذلك. لكن جلوسك في حلقة العلم محتسبا طالبا الأجر من الله تبارك وتعالى هذا بحد ذاته عبادة لله، يثيبك الله عز وجل عليه. والعبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العابد إلا إذا أخلص فيها لله، العبادة لا يقبلها الله من العابد إلا إذا أخلص فيها لله. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل من العمل العلم أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجه الله. ولهذا أدعوكم وأدعو نفسي إلى أن نستشعر الإخلاص وأن ننوي بعملنا هذا وكل أعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى لننال عظيم موعوده وليبارك لنا في جلوسنا واجتماعنا وبقائنا في هذا المكان أوقاتا نحصل فيها من الخير. أما إذا كان قصد الإنسان في طلب العلم غير وجه الله فإن الله لا يقبل منه عمله ويقوم منه خاسرا والعياذ بالله، لأنه لم يبتغي بعمله وجه الله. والله تبارك وتعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء الذين يشكر الله تبارك وتعالى سعيهم، من يريد بعمله الآخرة يعني يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة ويسعى لها سعيها. فالإخلاص الإخلاص، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه. ومما أذكركم به أيها الإخوة ونحن بين يدي هذه الدروس أهمية العمل بما يتعلم الإنسان، فالعلم يقصد لغيره، العلم مقصود لغيره، ومقصود العلم العمل كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول مقصود يقول يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم مقصوده العمل، أن تعمل به، أن تطبقه، أن تمتثله، أن تسير عليه في حياتك، هذا هو مقصود العلم الشرعي. ليس مقصود العلم الشرعي أن يتكثر الإنسان بمعرفة المسائل ومعرفة الأحكام، وإنما مقصود العلم الشرعي أن يعمل الإنسان بما يسمع من الخير وبما يدل عليه من أبواب الصلاح والهداية. وأقول لكم وبكل صراحة عن واقعنا جميعا، كل واحد منا أيها الإخوة مقصر فيما ينبغي عليه أمام الله تبارك وتعالى، وبما ينبغي أن يكون عليه تجاه من خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. كل واحد منا مقصر، ولو التفت كل واحد منا إلى حياته لوجد جوانب وجوانب عديدة من التقصير والخطأ والتفريط في جوانب عديدة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فليس من اللائق بالإنسان وليس من الحري بالعاقل أن يستديم الخطأ ويستمر عليه ويستمرئه، بل ينبغي أن يكون الإنسان دائما في محاسبة لنفسه وتأنيب لقلبه وتفتيش في أحواله وتأمل في أعماله. فإذا كان كذلك سيشعر بالتقصير، وإن لم يفعل ذلك سيمضي في هذه الحياة وهو من أشد الناس تقصيرا وأكثرهم خطأ، ويمشي بينهم وهو يرى نفسه أحسنهم عملا وأزكاهم قلبا وأطيبهم سريرا. وهذا إنما يخدع نفسه، وهذا إنما يخدع نفسه ويغر نفسه. ومن الخير للإنسان أن يدرك حقيقة نفسه وأن يكون بصيرا بحاله. وعندما يحاسب الإنسان نفسه هذه المحاسبة ويستشعر من نفسه هذا الخطأ والتقصير، يبحث عن الأسباب التي تعينه على صلاح نفسه وزكاء قلبه وتلافي ما عنده من خطأ. وأعظم الأمور المعينة لذلك أو المعينة على ذلك مجالس العلم التي يحصل فيها زيادة الإيمان وقوة اليقين وصلاح السلوك والتفقه في الدين، وهي أفضل المجالس التي يجلسها الناس في هذه الدنيا كلها. جاء في صحيح مسلم أن النبي من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أصحابه وهم حلقة جلوس في المسجد، فقال: ما تذاكرون؟ ما تذاكرون؟ أي شيء تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ يستحلفهم بالله. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، يعني ما جلسنا إلا للعلم وطلب العلم وتحصيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني ما طلبت منكم الحلف وأنا أتهمكم بالكذب، أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أي كرامة أعظم من هذا؟ وأي فضل أعظم من هذا؟ أن يباهي بك الرب العظيم مع أنه غني عنك وغني عن طاعته وغني عن جلوسك في حلقة العلم. أي كرامة أفضل من أن يباهي بك الرب العظيم الملائكة الكرام؟ وفي الحديث الآخر وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولهذا لا يليق بالإنسان أن يمضي في هذه الحياة وأن يتصرم عمره في هذه الحياة دون أن يكون له حظ من هذه الرياضة المباركة، رياض العلم ومجالس الذكر. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرضتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر كما بين العلماء أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام وتشرح فيها مسائل الإيمان. هذه أيها الإخوة نقاط أحببت التنبيه عليها بين يدي دخولنا في بعض الدروس التي نتناولها من خلال هذه الدورة. وقبل البدء أيضا، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نشكر القائمين على شؤون الحرمين والقائمين على هذه الدورة على وجه الخصوص على جهدهم المبارك وسعيهم الطيب لتحقيق مثل هذا الاجتماع الذي نسأل الله عز وجل أن يحقق فيه الخير والبركة وأن يجعله في موازين حسنات الجميع يوم لقاء الله تبارك وتعالى، وأن يجعل كل ما يقال فيه حجة على الجميع لا حجة عليهم، وأن يكون سببا لنا جميعا لنيل الرفعة عند الله وصلاح الأعمال وزكاء القلوب واستقامة الأحوال. ولله تبارك وتعالى الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الموضوع الذي نتدارسه مع الإخوة الأفاضل الكرام فهو في كتاب لا بد وأن جميع الإخوة على معرفة به، وسبق لهم قراءته والاطلاع عليه أكثر من مرة. هذا هو الحري بجميع الإخوة، فهو كتاب معروف عند الجميع وفي متناول يد الجميع، وكتاب استفاد منه خلق كثير وفيه نفع عظيم. وبالتشاور مع الإخوة رأينا أن يكون هذا الكتاب مرتكزا لنا في دراسة المسائل المتعلقة بالعقيدة والتوحيد. وأنتم تعلمون أن العقيدة والتوحيد هي الأساس لبناء هذا الدين والأصل الذي يقوم عليه هذا الإيمان. فالإيمان والدين عموما مثله مثل النخلة، مثله مثل النخلة. ومن المعلوم أن النخلة لا تقوم إلا على أصل، ولا يكون قيامها حسنا قويا راسخا ثابتا مثمرا نافعا إلا إذا كان أصلها ثابت ومتمكن. ولهذا كلما كان أصل النخلة قويا متمكنا ضاربا في الأرض عميقا فيها، كلما كان ذلك أطيب لثمارها وأبقى لها وأنفع وأجدى. وهذا أمر يدركه الجميع. الإيمان كذلك، الإيمان له أصل، وأصله في القلب، أصله في القلب، ولها فرع وهي الأعمال والطاعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فالإيمان كما في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للإيمان. واسمعوا هذا الحديث وهو في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر: مرة أتي النبي عليه الصلاة والسلام بجمار نخلة، أتي بجمار نخلة، وجمار النخلة يعرفه الجميع، أبيض اللون وحلو الطعم جميل المذاق فأتي بجمار نخلة فأكل منه عليه الصلاة والسلام ووضعه أمامه ثم خاطب الصحابة وهم جلوس عنده فقال: أخبروني بشجرة جعلها الله تبارك وتعالى مثلا للمؤمن. وفي رواية أنه قال لهم: لا يتحات ورقها ولا كذا ولا كذا، أخبرون عن هذه الشجرة. وجمار النخلة أمامهم، أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسألهم هذا السؤال، فهذا فيه تقريب للجواب، يعني لو أنهم انتبهوا لهذا الذي أمام النبي عليه الصلاة والسلام ربما أنه جرهم إلى الجواب. لكن الصحابة لما طرح عليهم هذا السؤال ذهبوا إلى أشجار البوادي التي في الجبال وفي الأودية وفي، فأخذوا يعددون، كل يتذكر من أشجار البوادي ويسمي شجرة، ذهبوا بعيدا، بينما المسؤول عنه عندهم وأمامهم، لكن ذهبوا إلى أشجار البوادي وأخذوا يعددون، وما منهم واحد قال هي النخلة. ابن عمر راوي الحديث يقول: وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن نظرا لمكان أبي وعمر رضي الله عنهما استحييت أن أقول، يعني والده موجود وعمر بن الخطاب موجود، فاستحى أن يجيب بحضرتهما تأدبا معهما، فاستحى أن يقول. فلما ما عرفوا الجواب قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. ولما خرجوا من ذلك المجلس قال ابن عمر لوالده عمر: والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فما منعك أن تقول ذلك؟ والله لو أنك قلت ذلك لكان أحب إلي من كذا وكذا، لأن الأب يسعد بتفوق ابنه ونبوغه وبروزه وتحقق جدارته. فقال: والله لئن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. قال: والله لم يمنعني من ذلك إلا مقامك ومقام أبي بكر. هذا في أدب الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد من الحديث هو هذا المثل العجيب الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن. فالمؤمن مثل النخلة، والنخلة لها أصل ولها فرع، فهذا مثل الإيمان، والإيمان له أصل، بل له أصول مهمة، وهي ستة أصول. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أصول للإيمان. وليس من الحكمة بالإنسان ولا من الخير له أن يعتني بالفروع ويهمل الأصول، بل الواجب أن يعتني عناية تامة بالأصول والفروع، ويركز على الأصول لأن الأساس الذي يقوم عليه بناء هذا الدين ويرتكز عليه. ومن هنا عظم اهتمام أهل العلم وعظمت عنايتهم بالتوحيد والعقيدة ودعوة الناس إليه وبيانه لهم، حتى تكون طاعتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى قائمة على أصول صحيحة وأسس سليمة، لا سيما أيضا وأن الانحرافات في التوحيد بسبب الشبهات التي يلقيها أهل الباطل ويروجها دعاة الضلال بدأت تنتشر بين الناس. ولهذا من الخير لكل مسلم أن يعرف وأن يتذاكر بين الوقت والآخر مسائل التوحيد وأمور العقيدة، ويستحضرها ويستحضر جوانبها حتى يكون لها الأثر البالغ عليه في حياته كلها. ومن العلماء الذين كان لهم جهود جهود طيبة أثمرت ثمارا كبيرة في العالم كله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وألف في هذا الجانب كتبا كثيرة، من أحسنها كتاب كتبه لجميع المسلمين لكافة طبقاتهم، للرجال والنساء للصغار والكبار، سماه الأصول الثلاثة، سماه الأصول الثلاثة. نستمر والمهم الصوت. سماه الأصول الثلاثة. هذا الكتاب الذي هو الأصول الثلاثة، المؤلف رحمه الله تكلم فيه عن ثلاثة أصول مهمة ينبغي على كل مسلم ومسلمة، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. أصول ثلاثة، عندما يدخل الإنسان في قبره لا يسأل عن شيء إلا عنها هذه الأصول، وهي معرفة الله ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وكل واحد منا سيموت، وعندما يموت ويدخل إلى قبره توجه إليه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء في السنة أن يقول المسلم عند سماع المؤذن، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. من السنة أن تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه الثلاثة الأصول يسن أن تقولها عند سماعك للمؤذن في كل مرة، في كل مرة تسمع الأذان، أذان الظهر، أذان العصر، أذان المغرب، أذان العشاء، أذان الفجر. إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، من السنة أن يقول المسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. هذه الأمور الثلاثة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هي الأصول الثلاثة التي ألف فيها الشيخ رحمه الله مؤلفه المعروف بالأصول الثلاثة، وهي نفسها التي يسأل عنها الميت في قبره. يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما المؤمن فيثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. المؤمن يثبته الله فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الظالم فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فهذا الذي يضله الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه الأصول هي أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم دراسة ومذاكرة. ولهذا أهل العلم يوصون كثيرا بحفظها، وإن عسر على المسلم حفظها يقرأها مرات كثيرة حتى تكون أشبه بالمحفوظ عنده، وإن عسر عليه قراءتها لعدم تمكنه من القراءة فإنه يطلب من قريب له أو عزيز عنده أن يقرأها عليه مرات وكرات حتى تكون أشبه بالمحفوظ عنده. ولهذا أيها الإخوة أنا أوصي بهذا الجانب: إما أن تحفظ وإما أن تقرأ مرات حتى تكون أسباب المحفوظ. ماذا يضيرني إذا احتسبت صلاحا لنفسي ورفعة عند ربي وأخذت أقرأ هذه الأصول مرات عديدة حتى أتمكن منها وحتى يكون لها قوة في قلبي وثباتا في النفس. كنا نود أن تكون هذه الأصول في متناول الجميع، فأظن بعض الإخوة معهم الكتاب الأصول الثلاثة، ولعل إن شاء الله في الجلسة القادمة يكون الكتاب في يد الجميع. ومن باب الوصية فقط والتذكير بما لا يخفى على الإخوة قبل المجيء، أحبذ أن يمر كل واحد منا في بيته على الكتاب مرتين ثلاث أيام مذاكرتنا له، حتى تكون المذاكرة عن شيء موجود في ذهن الإنسان قد قرأه ومر عليه مرات عديدة ووجد عنده فيه أسئلة واستفهامات. فلهذا الكتاب إذا كان بيد الإخوة أوصي بأن يقرأ قبل الدرس مرات في المنزل حتى يكون إما محفوظا عندك أو أشبه بالمحفوظ. بدأ الشيخ رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا المقطع من كلامه رحمه الله نكتفي به هذا اليوم. بدأ الكتاب بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من السنة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته. فمن السنة أن يبدأ الأمر العظيم أو الأمر الذي له بال ببسم الله الرحمن الرحيم. وعندما يؤلف عالما كتابا يبدأه ببسم الله فإن مراده أبدأ مستعينا بالله، لأن الباء في بسم الله للاستعانة. فهو يقول، يعني كأنه يقول: بسم الله أي بسم الله أكتب، يعني كتابتي أقوم بها مستعينا بالله تبارك وتعالى. أنت عندما تقرأ كتابا وتقول بسم الله أي بسم الله أقرأ، استعين بالله على القراءة. عندما تدخل بيتك وتقول بسم الله فالباء للاستعانة أي بسم الله أدخل. وعندما يأكل الإنسان طعامه ويقول بسم الله أي بسم الله آكل. فبسم الله جار ومجرور، الباء حرف جر واسم مجرور بحرف الباء، وهما متعلقان بشيء محذوف مقدر. ما هو؟ بحسب مقام الإنسان في البسملة. إن كان يأكل بسم الله يأكل، إن كان يكتب بسم الله أكتب، إن كان يقرأ بسم الله أقرأ، وهكذا. وأهل العلم يقولون ينبغي أن يكون هذا المحذوف تقديره مؤخر: بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، حتى يفيد الحصر. فقولك بسم الله أكتب أي به وحده دون ما سواه، يعني أنا أستعين به تبارك وتعالى ولا أستعين بغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة اشتملت على ثلاث أسماء لله سبحانه وتعالى، اشتملت على ثلاثة أسماء: الله والرحمن والرحيم، وهي من الأسماء الحسنى العظيمة لله سبحانه وتعالى. والله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله من الإله والإله هو المعبود، فالله أي ذو الألوهية والعبودية الذي تأله القلوب وتخضع له وتعبده وتطيعه وتمتثل أمره. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان دالان على اتصاف الله تبارك وتعالى بالرحمة، والله عز وجل له رحمة واسعة شملت المخلوقات كلها، وله رحمة خاصة كتبها للمؤمنين. بالرحمة الخاصة هداهم للخير ووفقهم للصلاح وجنبهم سبل الردى، وبالرحمة الخاصة يدخلهم الجنة وينجيهم من النار وينيلهم رضاه، وكان بالمؤمنين رحيما. فهو سبحانه وتعالى له رحمة خاصة بالمؤمنين، وهناك رحمة عامة للخلق كلهم، بها يخلقهم ويرزقهم ويطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويشفيهم إلى غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اعلم رحمك الله. اعلم هذه الكلمة يؤتى بها دائما في بين يدي الأمور المهمة ترغيبا وتشويقا وحثا على الخير. اعلم، فكأنه ينبه القارئ إلى أهمية ما سيلقى عليه من الخير وما سيدل إليه من العلم. اعلم، يعني هيا نفسك للعلم، هيا نفسك للعلم. رحمك الله، رحمك الله، المراد بالرحمة هنا مغفرة ما مضى من الذنوب والتوفيق والسداد فيما بقي من الحياة، هذا المراد بالرحمة إذا أطلقت أو ذكرت وحدها. أما إذا ذكرت الرحمة مع المغفرة، إذا ذكر معا بأن يقال اعلم غفر الله لك ورحمك، فإن المراد بالمغفرة غفران ما مضى من الذنوب، والرحمة التوفيق والسداد لما بقي في الإنسان أو لما يستقبله الإنسان من حياته، فتكون الرحمة المغفرة للماضي والرحمة للمستقبل. أما إذا ذكرت المغفرة وحدها شملت المعنيين، وكذلك الرحمة إذا ذكرت وحدها شملت المعنيين. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا تعلم أربع مسائل، والوجوب هنا على الناس كلهم، على كل مكلف ذكر أو أنثى. فهذه المسائل ليست مختصة بفئة من الناس، بل هي واجبة على جميع المكلفين من الرجال والنساء. المسألة الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة، والرابعة الصبر. هذه أربعة مسائل مهمة يجب على كل مسلم أن يتعلمها. المسألة الأولى العلم، يجب تعلم العلم، واجب علينا تعلم العلم. والمراد بالعلم الذي يجب على كل مكلف أن يتعلمه هو العلم الذي لا يتم الواجب إلا به. مثلا ما الإيمان؟ ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ ما الحلال؟ ما الحرام؟ هذه أمور يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. ولهذا العلماء يقولون العلم نوعان: علم واجب على الأعيان، وعلم واجب على الكفاية، علم فرض عين وعلم فرض كفاية. فالشيخ هنا يتحدث عن العلم الذي هو فرض عين، على كل مكلف ومكلفة، على كل مسلم ومسلمة. وفي هذا الكتاب الذي بين أيدينا جمع الشيخ الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وبسط جوانبا مهمة من أدلتها والتفاصيل المتعلقة بها. فالعلم من أهم الواجبات وأوجبها، بل إنه به يبدأ قبل غيره، بالعلم يبدأ قبل غيره. وكما سيأتي معنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبه يبدأ. ولهذا بدأ به هنا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، أي العلم الذي هو فرض على الأعيان، تعلم التوحيد، تعلم أصول الإيمان، تعلم الأمور المتعلقة بالشهادتين، تعلم أركان الإسلام، معرفة الحلال والحرام، حتى يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى على بصيرة. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية العمل، العمل بالعلم، وهذا هو مقصود العلم. أما أن يتعلم الإنسان العلم دون أن يحقق مقصوده وهو العمل، فإن علمه يكون حجة عليه أمام الله يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. فهناك أقوام يضعهم الله بالقرآن، وهو من لا يقيم حدود القرآن ولا يمتثل أوامر القرآن ولا يعمل بما جاء في القرآن. فالقرآن أنزل ليعمل به، كما يقول الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به. فهذا مقصود العلم، مقصود العلم العمل. ولهذا ينصح العلماء كل طالب علم أو كل إنسان وفقه الله عز وجل لحضور مجلس ذكر وحلقة علم، أن يهيئ نفسه للعمل، أن يهيئ نفسه للعمل، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على العمل بما يسمع. أما أن يكون يسمع ويفهم ويتعلم ويقف على الدليل ولا يعمل، هذا يكون وبالا عليه، وبالا عليه عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. وهنا لا يجوز له أن يتخلى عن العلم لأنه يقول: أنا لا أعمل. ولا يجوز له كذلك أن لا يعمل بما يعمل، بل يحقق السعادة. والسعادة لا تتحقق إلا بالأمرين معا: طلب العلم والعمل به، طلب العلم والعمل به. والعلماء واجبهم في هذا الجانب البيان والنصيحة والدلالة على الخير. أما العمل فهذا كل وشأنه بحسب ما يوفقه الله تبارك وتعالى إليه. من باب اللطائف يقولون: مرة جاء أحد المصلين إلى إمام المسجد عندهم في الحي، خطيب المسجد، كان خطيبا يعني جيدا في خطابته وبيانه ونصحه للناس وتخيره للمواضيع المناسبة، وقديم في الخطابة، له سنوات تتجاوز 30 سنة. فأتاه أحد المصلين عنده، قال له: أنت منذ 30 سنة وأنت تخطب، منذ 30 سنة وأنت تخطب، تلقي الخطب في الناس وفينا، منذ 30 سنة وأنت تخطب، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت وأنت منذ 30 سنة تخطب؟ قال لها الخطيب أو الشيخ: وأنتم منذ 30 سنة تسمعون، ماذا عملتم؟ يعني الذي على الخطيب ماذا؟ البيان. الذي على الخطيب أن يبين ويوضح، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالخطيب أو الإمام أو الواعظ عليه أن ينصح للناس ويتخير لهم المواضيع المناسبة والأسلوب الطيب ويعظهم ويذكرهم. أما العمل فليس عليك هداهم، هدايتهم وهو شرح الصدر للخير والإقبال على العمل وتطبيقه هذا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا المسلم عندما يحضر مجلس العلم وحلقة الذكر ينبغي عليه أن يهيئ نفسه للعمل وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على العمل، أن يطلب من الله أن يعينه ليعمل بالعلم والخير الذي يعمل به. إذن هذه المسألة الثانية، العمل بما يعمل الإنسان، وهما مسألتان بهما السعادة، العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، بهما سعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة. وفي سورة الفاتحة يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر أقسام الناس الثلاثة: القسم الأول المنعم عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، والقسم الثاني المغضوب عليهم وهم من عندهم علم ولا يعملون به، والقسم الثالث من يعملون بلا علم، عندهم عمل وعبادات وأنواع كثيرة من الطاعات لكن بدون علم شرعي. فالأقسام ثلاثة: منعم عليهم من عندهم العلم والعمل، مغضوب عليهم من عندهم عمل ولا يعملون به، ضالون من عندهم أعمال كثيرة وطاعات عديدة بدون علم شرعي بل بالبدع والأهواء والضلالات. فهي أقسام ثلاثة، والمسلم في كل صلاة بل في كل ركعة من كل صلاة يقول: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو صراط الذين أنعمت عليهم؟ ما صفته؟ الذي جمع أهله بين العلم هو العمل. غير المغضوب عليهم من عندهم علم بلا عمل، ولا الضالين وهم من عندهم عمل بلا علم. ولهذا المسلم دائما يسأل الله في كل يوم مرات كثيرة. كم مرة يقول المسلم في اليوم اهدنا الصراط المستقيم وجوبا؟ كم مرة؟ خمس مرات؟ 25؟ 17 مرة. وجوبا، لأن عندك الصلوات احسبها، يعني إذا حسبت الصلوات الخمس والركعات التي فيها 17 ركعة في اليوم والليلة، فإذا 17 مرة في اليوم والليلة تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم كأنك تقول: يا الله أكرمني بالعلم النافع ووفقني للعمل الصالح. هذه جمعتها قولك اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الذي جمع أهله وأربابه بين العلم والعمل. ما هو العلم؟ قال الشيخ: هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه الأصول الثلاثة ولا نقف عندها الآن لأنه سيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إليه. إذا أكرمك الله عز وجل بعلم نافع وعملت به وهداك الله إليه، هذا العلم أو الخير الذي وصلك أوصله إلى الآخرين، وأنذر عشيرتك الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف، علم زوجتك، أولادك، إخوانك، أقاربك، دلهم على الخير. الآن كثير من المجالس، مجالس العائلات تذهب هدر، أحيانا يقومون ولا يذكر في مجلسهم الله سبحانه وتعالى، أحيانا يقومون ولا يذكر في مجلسهم مسألة علمية واحدة، وربما يمتلئ المجلس بغيبة ونميمة وسخرية وأمور كثيرة تسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أكرمه الله عز وجل بالعلم وانشرح صدره للعلم وعمل به أن يقدمه للناس ولا سيما الأقارب والأهل، والدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه، من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينال شيء من الأذى، من السخرية، من الاستهزاء، فعليه أن يصبر وأن يحتسب أجره على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ الدليل على هذه المسائل الأربعة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتأمل الآية أو السورة جيدة. يقول الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم حجة عليهم. والعصر، هذا قسم من الله، والعصر معروف الزمان، أو قيل الوقت الذي هو من بعد الظهر إلى غروب الشمس، أو انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس. يقسم الله عز وجل بالعصر، هو مخلوق من مخلوقات الله، والله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فيقسم تبارك وتعالى بالعصر أن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان خاسر، إلا يعني هؤلاء المستثنون من الخسران، وهم من جمعوا بين صفات أربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهي المسائل الأربع التي نبه عليها الشيخ رحمه الله. ثم أورد قول الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، هذا في بيان أهمية هذه السورة. ثم نقل عن الإمام البخاري أهمية البدء بالعلم قبل القول والعمل، قال: باب العلم قبل القول والعمل. هذا في صحيح البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، يعني يبدأ بالعلم قبل أن يقول الإنسان وقبل أن يعمل. وذكر الدليل على ذلك، وهو قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فهذا فيما يتعلق بهذا الجزء الأول من هذا الكتاب، وسيأتينا تفاصيل مهمة في الدروس القادمة إن شاء الله من خلال كتاب الأصول الثلاثة. وأود أن يكون الكتاب بأيدي الجميع إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الخير والفائدة، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يأخذ بنواصينا للخير، وأن يصلحنا في أنفسنا، وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وأن يهدينا لكل خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.